إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الجهمية نفوا صفات الرب جل وعلا، وأحدثوا المحنة التي أدخلوا فيها الأمة وهي قولهم بخلق القرآن، وقد وقعت فيها وقائع، حدثت فيها حوادث، وجدت فيها أمور. وحسب كثير من الناس بعد أن ذلك إنما صار أثرا من بعد عين، وصار تاريخا يروى وقصصا يحكى، من غير أن يكون له أثر في الحياة ولا وجود. وهذا كله وهم واهم وخيال متخيل، لأن الواقع أن هذه المسألة عظيمة جدا لا يتهاون بها، ولا يقال كما يقوله بعض الجهال والكتاب والمثقفين أو الأشاعرة أو المعتزلة ومن نحى نحوهم: هذه مسألة لا تحتمل كل هذا الاهتمام ولا تستوجب كل هذه الردود. وقد احتج الإمام أحمد عليهم بقوله: حتى يسمع كلام الله، وبقوله تعالى: كذلكم قال الله من قبل. قال الله أثبت لنفسه الكلام والقول. والحق أن الإمام رحمه الله تعالى على قدر ما أوذي ثبت، وعلى قدر ما ابتلي صبر، وكان صبره مثلا رحمة الله عليه، حتى قيل بعد أن الله أعز هذا الدين برجلين: بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد يوم المحنة، وهي محنة القول بخلق القرآن. كل ذلك إنما يقع الخلل فيه بسبب عدم إحكام عقيدة أهل السنة في كتاب الله تبارك وتعالى. قرآن كلام الله، وتنزيله أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذا واضح جلي لا يشتبه. ومع هذا يأتي من يقول: القرآن مخلوق غير منزل، والله لم يتكلم به، والله لا يوصف بالكلام، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. القرآن كلام الله وتنزيله ونوره، لأن القرآن يوصف بأنه نور، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، ويسمى القرآن روحا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح لأن القلوب تحيا به، كما أن الأبدان تحيا بالروح، فالقرآن روح القلوب، والروح المعروفة روح الأبدان، وهو نور، وهو روح، وهو هدى، وهو تذكرة وموعظة، وله أسماء كثيرة مما يدل على عظمته. لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق، فالله جل وعلا بأسمائه وصفاته ليس بمخلوق جل وعلا، فهو خالق وغيره مخلوق. فلا يقال إن الأسماء والصفات مخلوقة، لأنها من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق، كما قال المصنف رحمه الله تعالى: وما كان من الله فليس بمخلوق، بمعنى أنه جل وعلا يوصف بها. فالله سبحانه بأسمائه وصفاته خالق، وما عداه فهو مخلوق. قال: وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى. هذا قول الأئمة، ومنهم مالك إمام دار الهجرة، والإمام الشافعي الذي نسب بعد ذلك ما نسب من ثباتهم رحمة الله عليهم على معتقد أهل السنة تعلما وتعليما وأداء وبيانا، نسب لما صبر أحمد إليه، كما قال بعض علماء المغرب: المذهب لمالك والشافعي، والذكر لأحمد رحمة الله عليهم جميعا، أنه ابتلي بذلك فصبر، وامتحن عليه فثبت، أوذي رحمه الله وصبر، وأما غير هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم المصنف رحمهم الله، مالك بن أنس، أحمد بن حنبل، وكذلك الشافعي وغيرهم، هؤلاء جميعا هذا قولهم: القرآن كلام الله وتنزيله ونوره غير مخلوق، ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما. يعني لم ينفرد الإمام مالك والإمام أحمد بهذا، بل قال به من قبلهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ومن بعدهم ممن جاء بعدهم من الأئمة. فالمسألة مثال يضرب، يعني القول بخلق القرآن ماذا يقال فيه؟ هذا ضلال وبهتان، ويقال كما قال أهل السنة: بل هو كلام الله وصفة من صفات الله تبارك وتعالى، فهو كلام الله. فكذلك يقال في سائر الصفات نثبتها لله تبارك وتعالى، نعرف المعنى ولا نعرف الكيفية، بل نقطع الطمع عن معرفة الكيفية فنفوض الكيفية إلى الله رب العالمين. والمراء فيه كفر، فالمراء في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ أو أن الإنسان يتشكك ويقول ما أدري، المسألة خلافية كما يقول كثير من الناس، المراء في القرآن كفر. الآن كثير من الناس في كثير من المسائل يقول المسألة خلافية، ما تعبدنا الله تبارك وتعالى بخلاف الناس وأقوال الناس، بل تعبدنا الله تبارك وتعالى بالدليل، فنعرض الخلاف على الدليل، فما قام عليه الدليل فهو حق، وما خالف الدليل فهو الباطل الذي يرد. والله تبارك وتعالى لم يتركنا للآراء والأقوال والخلاف، بل قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فيجب الرد إلى الكتاب، ويجب الرد إلى السنة، فيؤخذ ما قام عليه الدليل ويترك ما خالف الدليل. وأما الذي يأخذ القول الذي يوافق هواه أو يطابق شهوته ولو خالف الدليل فهذا ضال، هذا عابد لهواه. أما الذي يعبد الله فيأخذ الذي قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الناس لا يعرف حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتجده ينتمي إلى دين الله تبارك وتعالى انتماء ظاهرا، إما بلسانه وإما بهيئته، وعند النظر في أحواله وأفعاله وأقواله تجد تباينا عظيما. الدين حاكم، حاكم على الخلق، لأنه أمر الله ونهيه. الدين يحكم جوارح الإنسان، ويحكم قلبه ومعتقده، ويحكم حركة حياته. الدين ينظم المجتمع وينظم الحياة، ولذلك عندما يتحلل الناس من الدين لا يحسون بعظمة الدين، لأن الإنسان إذا التزم أحكام الله تبارك وتعالى فإنه لا يمكن أن يطلق لسانه، لأنه إن تورط في عرض فهو حد في ظهره بثمانين جلدة ويسمى فاسقا، ولا تقبل له شهادة أبدا، كما بين الله تبارك وتعالى حكم ذلك. إذا اعتدى على عرض بسوء فإنه حينئذ إذا أقيم عليه الحد، فإن كان محصنا فهو الرجم حتى الموت، وإن كان غير ذلك فإنه يجلد على أعين الناس، ويشهد عذابه طائفة من الناس مئة جلدة. وإذا امتدت اليد إلى ما حرم الله وكان ذلك في حرز بشروط إقامة الحد في السرقة وقد بلغ النصاب مع الشاهدين إلى غير ذلك من تلك المحترزات فهو القطع، فتقطع يده، ثم بعد القطع توضع في الزيت المغلي حتى يتوقف النزيف، فإذا ما خرج على الناس محاربا لهم يحارب الله ورسوله ويقطع الطريق، فحد الحرابة، فتقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، أو يعكس ذلك، أو يصلب، أو يقتل بحد الحرابة. فالدين ينظم المجتمع المسلم، وينظم علاقة الإنسان بأخيه المسلم، بل ينظم علاقة المسلم بنفسه كما ينظم علاقة المسلم بمن حوله. ولكن الناس لما فرطوا في التزامهم بدين ربهم تبارك وتعالى لم يعرفوا المعنى الحق لدين الإسلام العظيم. الإسلام يحكم الجوارح، فلا تمتد العين إلى ما حرم الله، ولا تتسمع الأذن إلى ما حرم الله، ولا تبطش اليد لأن ذلك حرمه الله، ولا تسعى الرجل، ولا يتمنى الفؤاد، ولا يتشهى، بل نظافة وطهارة وعفاف وعفة. وكل ذلك لا يمكن أن يصل إليه الإنسان إلا إذا عرف من هذا النبوة، وإذا التزم بمنهج السلف الصالح، وعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمثال هذه الأمور التي وقع فيها الخلاف ما زال أقوام إلى يوم الناس هذا يتقممون في مزابل التاريخ، يستخرجون ذلك وتتكون به فرق وجماعات. ومن له خبرة بالملل والنحل ومسيرة الافتراق في تاريخ الإسلام العظيم منذ بدأ الافتراق إلى يوم الناس هذا يعلم أنه ما من فرقة تنشأ ولا جماعة تظهر إلا وأصلها هناك، نردها إلى أصلها بملة بائدة أو نحلة سالفة من الفرق التي كانت عندما بدأ الافتراق واشتد. هذا يعلمه كل مهتم بهذا المجال. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. من مسائل العقيدة المهمة العظيمة إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب ولا ضباب ولا حجاب، كما جاء في الأحاديث الصحيحة التي تواترت في إثبات رؤيات المؤمنين لربهم. فهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم، تواترت النصوص على ذلك. وخالف في ذلك مع ذلك أهل الضلال من الفرق الضالة كالمعتزلة ومن ذهب مذهبهم فنفوا الرؤية، وهي مذكورة في القرآن. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء في صحيح مسلم: هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه، إنه على كل شيء قدير. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. جاء في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وناظرة بالضاد من النضرة، وهي البهاء، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. إلى ربها ناظرة بالضاء، أي بأبصارها تنظر إلى ربها جل وعلا، فيتنعمون بذلك أشد مما يتنعمون بنعيم الجنة. وليس في الجنة نعيم هو أعلى من لذة النظر إلى وجه الله رب العالمين. وهذا في القرآن الكريم في سورة المطففين، قال تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهم محجوبون عن رؤية الله تبارك وتعالى. فإذا كان الكفار محجوبين عن رؤية الله رب العالمين، فهذا دليل على أن المؤمنين يرون ربهم وأنهم لا يحجبون عن رؤيته. فالكفار محجوبون عن الرؤية، وأما المؤمنون فليسوا بمحجوبين عن رؤية ربهم جل وعلا. المؤمنون آمنوا به في الدنيا ولم يروه، بل اعتمدوا على البراهين فآمنوا به جل وعلا وصدقوا رسله، فآمنوا به ولم يروه في الدنيا، فأكرمهم الله في الجنة فتجلى لهم ورأوه عيانا، لما آمنوا به في الدنيا ولم يروا، وأما الكفار فلما كفروا به في الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة جزاء لهم جزاء وفاقا. من الشبه التي اعتمد عليها المعتزلة ومن قال بقولهم أن الله قال لموسى لن تراني، في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا هذا دليل على أن الله لا يرى، فتقول نعم هذا في الدنيا لا يرى في الدنيا جل وعلا. والواقعة التي حكاها القرآن العظيم بشأن موسى عليه السلام في رؤية الرب جل وعلا حصلت في الدنيا، فنحن متفقون على أن الله تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا، وموسى سأل ربه أن يراه في الدنيا فقال الله تبارك وتعالى لن تراني يعني في الدنيا. والنفي بلن لا يقتضي التأبيد، بل هو نفي مؤقت، فهو قال لن تراني يعني لن تراني في الدنيا. وفي لغة العرب أن النفي بلن لا يقتضي التأبيد، ولهذا يقول ابن مالك في الكافية الشافية ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، أي أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. وأيضا مما يدل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في اليهود فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا، مع أنه جاء أنهم في الآخرة يتمنون الموت ليستريحوا من العذاب. قال تعالى ونادوا يا مالك ليقض علينا ربه فطلبوا الموت، فدل على أن لن ليست للنفي المؤبد، هذا هو مقتضى اللغة العربية وهو مقتضى ما دل عليه القرآن. والحق أن كلام ابن مالك رحمه الله تعالى يمكن أن يراجع فيه، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن العظيم لن وهي تقتضي التأبيد والنفي المؤبد، لأن الله تبارك وتعالى لما تحدى الكافرين أن يأتوا بسورة من مثله قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، فقال ولن تفعلوا. فمن قال إن لن لا تفيد النفي على التأبيد فقوله مردود، يعني وهل يمكن أن يستطيع بعد أن يأتوا بسورة من مثله؟ فهذا النفي على سبيل التأبيد كما ترى. فإذا الصواب أن نقول إن لن تفيد التأبيد وتفيد عدم التأبيد على حسب السياق الذي تقع فيه، ففي السياق الذي في آية البقرة تفيد التأبيد بلا خلاف، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، فلا يمكن أن يأتوا بسورة من مثله، فهذا على سبيل التأبيد. وأما في بعض المواضع فإنها تكون للنفي غير المؤبد، كما مر الاستدلال على ذلك ببعض الأمثلة. فلا يسلم كلام ابن مالك رحمه الله تعالى بإطلاق، وإنما بتتبع استعمالات من في لغة العرب يمكن أن يقال إن لن تفيد التأبيد ولا تفيده على حسب موقعها في السياق. قالوا أيضا مما يدل على أن الله لا يرى قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، والحق أن هذا ليس نفيا للرؤية إنما هو نفي للإدراك، فالله تبارك وتعالى يقول لا تدركه الأبصار، لم يقل لا تراه الأبصار وإنما قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهذا فيه نفي للإدراك، ما قال الله تبارك وتعالى لا تراه الأبصار وإنما قال لا تدركه الأبصار، ونفي الإدراك غير نفي الرؤية، فالأبصار تراه جل وعلا ولكنها لا تدركه يعني لا تحيط به، فالإدراك هو الإحاطة بالشيء. فأنت إذا نظرت إلى السماء أنت لا يمكن أن تحيط بالسماء بصرا وعلما، وإنما أنت تبصر السماء ولكنك لا تدرك السماء، فأنت لا تدرك السماء وهي مخلوق، لأنه لا يمكن أن يقال أنك عندما تنظر إلى السماء فأنت ترى السماء كلها، وإنما أنت ترى ما يقع عليه بصرك من السماء. فإذا أنت ترى ما ترى من السماء، أنت ترى السماء ولكنك لا تدرك السماء مع أنها خلق من خلق الله، فكيف بالله رب العالمين؟ إذن الإدراك الإحاطة بالله جل وعلا، فهم وإن رأوه جل وعلا في الجنة لا يحيطون به سبحانه وتعالى. فالمنفي هو الإدراك الذي بمعنى الإحاطة، فهي تراه ولكنها لا تدركه، فلا يستقيم لهم الدليل. تراه بموجب الأدلة، والجمع بين النصوص هو الواجب. إذا حصل شيء من الاختلاف بين النصوص فمهما أمكن الجمع فلا بد من الجمع، والجمع كما ترى واضح، وكلام الله لا يتناقض أبدا بل يفسر بعضه بعضا. أما الذي يأخذ آية ويترك آية أخرى فهذا من أهل الزيغ والضلال، وهذا عمل أهل الأهواء. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فالقرآن يستدل به كله، كل من عند ربنا كما يقول الراسخون في العلم، فيفسر القرآن بعضه بعضا ولا يختلف أبدا. أن الله نفى عن القرآن الاختلاف، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا أشكلت آية فإنك تلتمس في القرآن ما يفسرها، فإن لم تجد فاذهب إلى السنة تجد في السنة ما يفسرها، فإن لم تجد في السنة ما يفسرها فإنك عليك أن تذهب إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فتجد في أقوالهم ما يفسر الآية التي أشكلت عليه. القرآن والحمد لله رب العالمين محفوظ في لفظه ومعناه، لا يتعارض ولا يتناقض، إنما التعارض في أفهام البشر لا في كلام رب البشر. فالآيات التي دلت على الرؤية ينبغي أن تعمل، ونفي الإدراك ينبغي أن يعمل أيضا، ولكنه لا يعارض الرؤية. فالمنفي هو الإدراك، ولم ينفي الله تبارك وتعالى الرؤية وإنما نفى الإدراك. والإدراك شيء إذ هو الإحاطة، والرؤية شيء آخر. فإذا تقول على حسب ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، الله تبارك وتعالى يرى في الجنة بالأبصار ولكنه لا يدرك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. أما المتعالمون الذين عرفوا شيئا وجهلوا أشياء ولم يعرفوا قواعد الاستدلال، فهؤلاء يستدلون بلا فقه ويثبتون أشياء ما أثبتها قبلهم أحد من أهل العلم بسبب الجهل والتعالم والقضايا التي تتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى، والتي تتعلق بالإيمان والكفر، والتي تتعلق بالنوازل التي تصيب الأمة بقدر الله تبارك وتعالى، تحتاج إلى دقة وإلى ترون وإلى تثبت وإلى عودة إلى كلام أهل العلم، لأنه لا يعلم ذلك إلا الذين يستنبطونه فينظرون في كتاب الله تبارك وتعالى وفي الآيات ويجمعون ذلك، وهم يعرفون القواعد ومسالك الاستدلال وهم الذين يستخرجون الحكم. أما أن يتكلم في النوازل كل أحد فهذه هي الفوضى بعينه. إذن ما مر ذكره هو حاصل اختلاف كلام الناس في رؤية الله عز وجل يوم القيامة. الله تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون في الآخرة ويحجب عنه الكافر. الله جل وعلا لا يرى بالأبصار بالأعين في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون بأبصارهم في الآخرة في الجنة، ويحتجب عنه الكافر. والإيمان بالرؤية يوم القيامة لأنه لا يرى جل وعلا في الدنيا، فالمصنف يقول والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم. بأعين رؤوسهم، لماذا قال رؤوسهم؟ وهل تكون الأعين إلا في الرؤوس؟ هذا تأكيد للرؤية، يعني إذا قال يرونه بأعينهم فأعينهم في رؤوسهم، لأنه لا تكون الأعين إلا في الرؤوس، ولكن يقول بأعين رؤوسهم، لأن بعض أهل الزيغ قالوا نعم يرونه ولكن لا بأبصارهم بل بقلوبهم، فقال بأعين رؤوسهم، وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمة. في يوم القيامة عند الحساب يخلو العبد بربه، يدخله الله في كنفه، يحاسبه على أعماله بلغته التي يفهمها العبد، ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان هو الذي ينقل المعنى من لغة إلى لغة أخرى، كالذي ينقل المعنى من الإنجليزية مثلا إلى العربية أو العكس، واللغات كثيرة. لا، بلا ترجمان يخاطبه ربه تبارك وتعالى كفاحا منه إليه ويقرره بذنوبه. عملت ذنب كذا وكذا، يقول إيه رب، أتذكر ذنب كذا وكذا، فيقول إيه رب، حتى إذا أيقن بالهلاك قال سترته عليك في الدنيا وأنا أستره عليك اليوم، ثم يأمر به فيؤخذ به إلى الجنة. نسأل الله أن ينزلناها أجمعين. فالإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان، عقيدة أهل السنة، والمصنف من أئمة أهل السنة يثبت مذهب أهل السنة. ها هنا في الرؤية لربهم جل وعلا في عرصات القيامة وبعد دخولهم الجنة بأعينهم وأبصارهم، ويحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان، خلافا للجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية الذين أنكروا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وقول هؤلاء جميعا باطل، مردود بالكتاب والسنة، وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث، فكلهم قال بثبوت رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في الآخرة يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال ابن عباس النظر إلى الله عز وجل إلى ربها ناظرة، قال هو النظر إلى الله عز وجل. وقال ابن القيم رحمه الله هذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث، أنه النظر إلى الله، يعني في هذه الآية إلى ربها ناظرة، النظر إلى الله رب العالمين. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حجب الفجار عن رؤيته، فدل على أن الأبرار يرونه وإلا لم يكن بينهما فرق، فما الفرق بين الكافرين والمؤمنين؟ أولئك عن ربهم محجوبون، إذن المؤمنون لا يحجبون عن ربه. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أقوال السلف في هذا على تفصيل. قال ابن أبي ليلى رحمه الله إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فأعطوا فيها ما أعطوا من الكرامة والنعيم، ونودوا يا أهل الجنة إن الله وعدكم الزيادة، فيتجلى لهم عز وجل. أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح. وقال الحسن البصري كما أخرج ذلك ابن جرير بسند حسن، النظر إلى الرب أي الزيادة في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النظر إلى الرب جل وعلا. وقال عامر بن سعد رحمه الله الزيادة النظر إلى وجه الرحمن عز وجل. أخرجه ابن خزيمة بإسناد صحيح. وأما السنة إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، أي لا تظلمون في رؤيته، أو كما في الرواية الثانية لا تضامون في رؤيته، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض من أجل الرؤية لشيء من خفاء، حاشا وكلا. وهنا شبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي، التفت إلى هذا جيدا، فقد شبه الرؤية بالرؤية، يعني كما ترون القمر ليلة التم في كبد السماء ليس دونه سحاب ولا ضباب وليس دونه ستر ولا حجاب، كذلك ترون ربكم في القيامة. فهو تشبيه للرؤية في وضوحها بالرؤية، وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. تعالى الله أن يشبهه شيء من خلقه أو أن يشبه شيئا من خلقه. والحديث رواه البخاري في صحيح. وأما إجماع السلف على رؤية المؤمنين تعالى لربهم دون الكفار، فقد قال الشافعي لما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا وإلا لم يكن بينهما فرق. هذه بعض أدلة السنة وهي قاطعة في إثبات الرؤية. ولا يلتفت موحد متسنن على منهاج النبوة إلى التأويلات الفاسدة التي خربت العقول والديار. فبتلك التأويلات الفاسدة قتل عثمان والحسين، وبها وقع ما وقع يوم الجمل والصفين، وبها خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الرافضة، وافترقت الأمة على 73 فرقة، كل ذلك بسبب التأويلات الفاسدة، لأنهم أعملوا عقولهم وأهملوا النصوص المعصومة من الكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صفاء عقيدتك وصفاء دينك في أن تعود إلى النبع الصافي الذي لم يتكدر ولن يتكدر، لأنه معصوم محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى وعصمته له، وهو الكتاب والسنة. ولا يكون ذلك إلا بفهم الأصحاب الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. فإذا عدت إلى ذلك استقامت فطرتك، لأنك حينئذ تزيل الغبش الذي لحق بها من كل ما قد مر عليك، ومن كل ما قد تعلمت، ومن كل ما قد توهمت، ومن كل ما قد رأيت لما كان العقال منفلتا، ولما كنت سابحا في كل واد ساريا. فإذا عدت إلى واد الكتاب والسنة وجدته نظيرا زاهيا، وجدت ماءه نميرا صافيا، فتستقيم الحياة، ولا تستقيم إلا على المنهاج الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أهل الأهواء ففي غيهم يعمهون. ما ورد من كلام السلف على إثبات ذلك فكثير طيب. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وقد ذكرت عنده أحاديث الرؤية، فقال هذه عندنا حق، نقلها الناس بعضهم عن بعض، كما أخرج ذلك الخلال في كتابه السنة. وقال الوليد بن مسلم، سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي في الرؤية، فقالوا أمرها بلا كيف. أخرجه اللالكائي من طريق ابن أبي حاتم بإسناد صحيح، يعني لا تكيف ولكن أثبت المعنى، فأنت تفهم أنك ترى الله عز وجل بعيني رأسك لا بقلبك كما يقول أهل الأهواء، وإنما بعيني رأسك، ولا تكون عيناك إلا في رأسك، ولكن للتأكيد على هذه الرؤية التي تكون بالبصر ترى ربك تبارك وتعالى، ولكن الكيفية مقطوع الطمع عن علمها. قال الإمام مالك رحمه الله، الناس ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم. أخرجه الآجري في الشريعة بإسناد صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله، من لم يؤمن بالرؤية فهو جهمي، والجهمي كافر. رواه عن إسحاق ابن إبراهيم ابن هانئ في المسائل للإمام رحمه الله. فرؤية الله في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. المؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى في الآخرة، يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الأحاديث الصحيحة المتواترة عنه. يعيش الإنسان على أمل رؤية ربه، يرى الله على أن يكرمه الله تبارك وتعالى بالجنة، وأن يتجلى له فيراه بعيني رأسه، وهذا أعظم النعيم وأجله وأكبره وأبلغه. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا، فقد اتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، وتنازعوا في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة، فمنهم من نفى رؤيته بالعين وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم وجماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه، يعني ليلة المعراج، قالت لقد قف شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. البخاري في مواضع من الصحيح، ومنهم من أثبتها له، فقد روى ابن عباس أنه رآه بعينه، وروى عطاء عنه أي عن ابن عباس أنه رآه بقلبه، وليس في ذلك نص قاطع، وإنما يقال الرؤية في الدنيا ممكنة، ولو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، بل ورد ما يدل على نفي ذلك، وهو ما رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا. وفي رواية مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية: حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. ولأن الإنسان كما ظهر في سؤال موسى لربه الرؤية في الدنيا ضعيف، لأن الله تبارك وتعالى لما سأل موسى ربه الرؤية قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فإذا كان موسى قد صعق لرؤية المتجلى عليه لا لرؤية المتجلي، فكيف لو رأى المتجلي؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فموسى لم يرى ربه، وإنما رأى ما تجلى عليه الرب جل وعلا، وهو الجبل، والجبل الجبل، فاندك الجبل وصار لا شيء. فلما رأى موسى ذلك وعاينه خر صعقا، فصعق لأنه رأى المتجلى عليه وهو الجبل قد دك، فكيف لو رأى المتجلي؟ فإذا المؤمنون يؤمنون أنهم يرون ربهم في الآخرة، يرون الله تبارك وتعالى بأعين رؤوسهم، كما هو اعتقاد الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وكما دل عليه الكتاب والمتواتر من الحديث وإجماع الأمة. فهذا اعتقاد أهل السنة في الرؤية. وأما الميزان فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان. فأثبت أن الميزان عند أهل السنة ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد، وخالفت المعتزلة في ذلك، وممن خالف سيد قطب فنفى الميزان على الهيئة التي أثبتتها النصوص والتي عليها اعتقاد أهل السنة. يخلط الميزان في اللغة ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا، وشرعا ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد. قال الزجاج: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن العدل، فخالفوا الكتاب والسنة، لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة، ليكونوا على أنفسهم شاهدين، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أثقل شيء يوضع في الميزان الخلق الحسن، إلى غير ذلك. بل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما أراد أن يأتي بعود أراك فانكشفت ساقاه وكانتا دقيقتين، فلما نظر الصحابة إلى ساقي عبد الله بن مسعود ضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتضحكون من دقة رجليه وحموشة ساقيه؟ والذي نفسي بيده إنهما لأثقل في الميزان من أحد، إنهما لأثقل في الميزان من أحد، فأثبتت السنة الميزان. ولعلك تذكر حديث البطاقة، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن الرجل الذي يجاء به يوم القيامة، تنشر سجلات سيئات، فإذا هي 99 سجلا كل سجل مد البصر، توضع في كفة فترجح وتطيش كفة السيئات ليس فيها شيء، فيسأله: أظلمك عبادي الحفظة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عندنا اليوم حسنة؟ فحينئذ يوقن بالهلاك. فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتنزل بطاقة في كفة الحسنات وقد طاشت لأنه لا شيء فيها، وثقلت 99 سجلا كل سجل مد البصر كفة السيئات، فتنزل بطاقة في كفة الحسنات فترجع وتطيش كفة السيئات كأنه لا شيء فيها، وإذا في البطاقة مكتوب: لا إله إلا الله. فلسان له كفتان تطيش هذه وهذه وترجح وتثقل هذه أو هذه، ووزن وحساب. هذه عقيدة أهل السنة. معلوم أن كل موحد له بطاقة فيها لا إله إلا الله، وإلا كان كافرا. فالموحد يخرج على لا إله إلا الله. ولكن هذا الذي له هذا القدر الكبير من الذنوب والآثام، لما كان توحيده مصفى لا شائبة فيه على هذا النحو العجيب، وكانت لا إله إلا الله بالنسبة إليه قد تحققت فيها الشروط، إذ علم معناها واجتنب نواقضها وأتى بلوازمها، فكانت فاعلة بحق، فلم يقف أمامها شيء ولا الجبال الرواسي، فطاشت كفة السيئات بما فيها، وفيها 99 سجلة كل سجل مد البصر مملوءة بالآثام والذنوب والخطايا، ولا يقوم بإزاء التوحيد الخالص شيء. أجمع السلف على ثبوت الميزان، ميزان حقيقي. إذا عرفت هذه العقيدة وأنك موقوف على ربك وأنه سيسألك وأنك ستوزن أعمالك، إما أن توزن الأعمال مجسدة مشخصة والله على كل شيء قدير، أو توزن صحائف الأعمال والله على كل شيء قدير، أو توزن أنت، فهذه ثلاثة أقوال وردت بها النصوص: أن الأعمال توزن، وأن صحائف الأعمال توزن، وأن العامل يوزن. قالوا: كيف؟ قال أهل السنة: لا شيء. بعض الناس توزن أعمالهم، وبعض الناس توزن صحائف أعمالهم، وبعض الناس يوزنونهم. فهذا أمر الجمع بينه يسير بفضل الله العلي الكبير. فأجمع السلف على ثبوت الميزان، ميزان حقيقي له كفتان، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صاحب البطاقة: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. اختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو متعدد، فقال بعضهم: متعدد بحسب الأمم أو بحسب الأفراد أو الأعمال، لأنه لم يرد في القرآن إلا مجموعة، وأما إفراده في الحديث فباعتبار الجنس. وقال بعضهم: هو ميزان واحد، لأنه ورد في الحديث مفردا، وأما جمعه في القرآن فباعتبار الموزون. وكلا الأمرين محتمل والله أعلم، ولكن تؤمن أنه سينصب لك ميزان، سواء كان ميزانا للأمم كلها أم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أم لك خاص. المهم سينصب لك ميزان له كفتان ولسان، وأنه ستوزن أعمالك أو توزن صحائف أعمالك أو توزن أنت إذا كنت من الله بمكان، كما كان ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: إنهما يعني ساقيه لأثقل في الميزان من أحد. الذي يوزن العمل أو الصحائف أو العامل نفسه، كما في حديث ابن مسعود، وأيضا كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة إنه: لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. الرجل يكون سمينا عظيما بدينا بطينا عليه آثار النعمة الظاهرة، ولا يزن عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة. قال: اقرأوا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
والحديث متفق عليه. فيؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله تبارك وتعالى جناح ضعيف. بعض أهل العلم جمع بين هذه النصوص بأن الجميع يوزن أو أن الوزن حقيقة للصحائف، حيث إنها تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة، فصار الوزن كأنه للأعمال. وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره حرمته، فهذا جمع. ولكن لو أخذت الأمر على ظاهره فالأعمال توزن، الصحائف توزن، وكذلك العامل يوزن، وكل ذلك لا تعارض بينه. فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير زيادة ولا نقصان. الذي ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه وأقدح في النصوص، يقول لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال والباعة الجائلون، فهذا أحرى بأن لا يكون له يوم القيامة وزن. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه وتعالى لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وهذا المعنى الأخير فيما يتعلق بالميزان والإيمان بالغيب ذكره ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه على الطحاوي. فنؤمن بالميزان وأنه ميزان حقيقي له كفتان، وأنه توزن الأعمال أو صحائفها أو يوزن العمال، فكل ذلك لا يتناكر ولا يتنافر ولا يتضاد. قال المصنف رحمه الله والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيم لمن كان لذلك أهلا، وكذلك ما يتعلق بسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك ويجب الإيمان به. ولا نتكلم في كيفية، لأنه ليس للعقل وقوف على كيفية لكونه في دار سوى هذه الدار، هو في البرزخ. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، لكن قد يأتي بما تحار فيه العقول. الشرع لا يأتي بما تحيله، أي تحكم العقول باستحالته، ولكن قد يأتي الشرع بما تحار فيه العقول. فإن عودة الروح إلى الجسد ليست على الوجه المعهود في الدنيا أي في البرزخ، بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. وهذا أمر يمكن أن تستدل أنت عليه من تاريخك البشري. لقد كنت جنينا في بطن أمك في رحمها تسبح في السائل الأمنيوسي، وقد جعله الله تبارك وتعالى كذلك لتلقي الصدمات التي قد تصاب بها بطن الأم عند حركتها في حياتها. فلو أنك كنت مباشرا للحم بطنها ملتصقا به بجدار الرحم لآذاك، فإذا اصطدمت هي بشيء حاد نفذ في مخك واخترق عظام جمجمتك، وهي هشة هش. ولكن جعل الله تبارك وتعالى ذلك السائل الأمونيوسي يسبح فيه الجنين في الرحم، وجعل التغذية والإخراج والتنفس عن طريق الحبل السري من سرة الجنين إلى المشيمة، يدخل دم ويخرج من الجنين إلى المشيمة بالغذاء والفضلات وبما يتعلق بما يحتاجه في أمور التنفس التي تحتاج بعض الغازات التي تكون ذائبة في الدماء على طريقة يعرفها من درس الطب. المهم أنه يكون في الحياة الجنينية في بطن أمه على هذه الصورة، في الرحم متكورا على ذاته منكفئا عليها، قد يجعل أصبعه في فيه وحبله السري متصل بالمشيمة، تغذيته وتنفسه وإخراجه كل ذلك عن طريق الحبل السري. هذا قانون الرحم وكلنا قد مر به. ثم يخرج من الرحم إلى الحياة، يقطع الحبل السري وينقطع هذا الاتصال، ويتنفس هو معتمدا على الله برئتيه، ثم تكون التغذية عن طريق فمه والتنفس عن طريق رئتيه والإخراج من سبيله. هل يمكن أن يقول قائل بعد أن استوى على قدميه. هذه الحياة الجنينية حياة مريحة، أنا سأعيد قانونها، ويأتي بخرطوم يجعله في سرته ويريد أن يصله بما هنالك ويقول أرجع إلى ذلك القانون أنت لا تذكره أصلا، لا تتذكر منه شيئا وقد مررت به. يعني هل هنالك أحد من البشر يمكن أن يتصور أنه كان خاضعا لذلك القانون في الرحم؟ أي شيء هذا؟ له قانون في الحياة بعد أن خرج من بطن أمه سوى القانون الذي كان يحكمه بقدر الله عندما كان في بطنه؟ فإذا أنت مررت في الحياة بمرحلة جنينية لها قانون لا تتصوره أنت الآن، ففي الحياة البرزخية التي لم تمر بها بعد ولا تستطيع أن تتخيلها تريد أن تحاكمها لعقلك أنت، هذا أمر عجيب. فيقول كيف يكون في القبر والناس حوله والقبر ينفسح مد البصر، نحن جنب بجنبه ويمكن أن نضع شيئا سائلا أو زئبقا على بطن، والنص أنه إذا وضع في قبره سئل أقعد، فسأله الملكان كما قال المصنف رحمه الله، والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير، يسألانه من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ فيقول نجعل زئبقا على بطن من مات، ثم نأتي في الصباح وقد غيبناه في قبره لننظر هل السائل على حاله أم زال، لأنه لو أقعد لذهب مع على بطنه لا محالة. فإذا فتح وجد الأمر على حاله، لماذا؟ لأنه لم يأتيه أحد، حاشا وكلا، لأن الروح لما ردت إليه على قانون البرزخ، وهي حياة أخرى سوى الحياة الدنيا، وأنت تريد أن تخضع الحياة البرزخية لقانون الحياة الدنيا، مع أن مرحلة من مراحل تكوينك وهي المرحلة الجنينية كنت فيها على قانون لا تخضع أنت له الآن ولا تتصوره، ومع ذلك تريد أن تخضع الحياة البرزخية لقانون الحياة الدنيا، فهذا ظلم بين وجور كبير. فإذا الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عودة الروح إلى الجسد ليست على الوجه المعهود في الحياة الدنيا، بل تعاد إلى الجسد غير الإعادة المألوفة في الدنيا. أنكرت الملاحدة ومن تمذهب من مذهب الفلاسفة من الإسلاميين عذاب القبر، بل بعض الذين ينتمون إلى القبلة يدندنون في الآفاق ويؤلفون الكتب في إنكار عذاب القبر ونعيم القبر، قالوا إنهم يفتحون القبور فلا يرون شيئا مما أخبر به النصوص. قابلهم آخرون فابتدعوا حيلا وجاءوا بصور وقالوا انظروا هذا رجل كان عقل لأبوي أو كان شاربا للخمر، ثم لما فتح عليه القبر لعلة سقط شيء في القبر فأرادوا استخراجه وإعادته، فلما فتحوا القبر وجدوا صورته نصفه محروق نصفه قد اسود وجهه قد شوي بالنار، لا غير ذلك من تلك الأشياء، لا نحتاج إلى هذه الأمور، وينشر هذا على الناس يقولون آمنوا بعذاب القبر إلا وقع عليكم مثل هذا، هذا هراء في هراء. ولو كان ذلك مما يعتبر في دين الله وهو على أمر غيبي ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ضل عنه السابقون واهتدينا نحن إليه، ولم يبق إلا أن يجعلوا كاميرات المراقبة في بعض الفضائيات مثلا متلصصة هنالك في القبور لكي يصوروا الملكين وحالة الحساب للعرض على الناس، لكي يقولوا للناس آمنوا أيها الناس، وإنما نؤمن بالغيب الذي أخبرنا به ودلنا عليه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. هؤلاء الذين أنكروا عذاب القبر أكثرهم ممن يعملون العقل، ينكرون السنة من المعتزلة والخوارج، كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وظن هؤلاء أن أبصارهم يمكن أن ترى كل شيء وأن أسماعهم يمكن أن تسمع كل شيء، مع أنهم قد دلهم العلم الحديث الذي يقدرونه ويجلونه على أن هنالك من الأصوات ما يكون بيننا الآن ولا نسمعه لأن تردده لا ينضبط على آذاننا في موجاتها بترددها، فيكون أعلى في تردده أو أقل في تردده فلا تسمع، وهو قائم وقد تتخاطب به مخلوقات من مخلوقات الله لا تسمع أنت شيئا. كذا يقول العلم الحديث، أليسوا يقدرون؟ فعليهم أن يعتبروا به حتى يؤمنوا. وأما الكتاب فقد دل على ذلك الأمر. قال البخاري وقد ترجم في الصحيح باب ما جاء في عذاب القبر، وساق في الترجمة قوله تعالى: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وذكر قوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فآية الأنعام التي ساقها البخاري هي في تعذيب الملائكة للكفار في حال الاحتضار، والثانية هي آية التوبة: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، تدل على أن هناك عذابين سيصيبان المنافقين قبل عذاب يوم القيامة. الأول ما يصيبهم الله به في الدنيا إما بعقاب من عنده وإما بأيدي المؤمنين، وأما الثاني فهو عذاب القبر. قال الحسن البصري: سنعذبهم مرتين، عذاب الدنيا وعذاب القبر. والآية الثالثة هي آية غافر، فيها حجة واضحة لأهل السنة الذين أثبتوا عذاب القبر. فإن الله تبارك وتعالى قرر أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذا قبل يوم القيامة، بدليل قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا العرض على النار غدوا وعشيا قبل أن تقوم الساعة. وأما السنة فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميم، فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه. هنا أمور في هذا الحديث: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي في كبير عليهما، وأما ما يعذبان فيه فكبير عند الله، النميمة وعدم التنزه من البول. ما يعذبان في كبير عليهما أداؤه، في كبير كلف به، إنما هو أمر يسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذه من الكبائر. فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. قال بعض الناس ودندن بذلك أهل البدعة: إن ذلك فيه دليل على مشروعية وضع الجريد الرطب، بل وضع كل ما هو رطب على القبور، لأنه يخفف عن أهلها العذاب حتى تيبس تلك الأغصان أو الجرائد الرطبة. فيقال لهؤلاء: هذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين علمنا أنها خصوصية؟ لأنه لا خصوصية إلا بدليل. الخصوصية لأنه قال يعذبان وما يعذبان في كبير، إذن هو علم أن من بالقبرين يعذبان. فيقال لك، يقال للذي يقول بمشروعية وضع الجريدة الرطبة على القبر ليخفف من عذاب صاحبه: إن كنت تقضي بيقين أنه يعذب فضع الجريد، ومن أين يعلم أنه يعذب؟ هذا أيضا فيه سوء ظن بالمؤمنين، فيه سوء ظن بالمسلمين. هو افترض بدءا بل قطع بأنه يعذب، ومن أدراك أنه يعذب؟ النبي قال ما قال لأنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال يعذبه. وأما أنت فمن أين علمت أن من بالقبر يعذب؟ أسأت الظن به لعله ينعم لا يعذب. فهذه خصوصية للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يسأله ملكان كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعاله. وقال: يأتيه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وهذا كله عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله ورحم الله الإمام الترمذي وعلماءنا من أهل السنة أجمعين. تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وكذلك تواترت في سؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك ويجب الإيمان به ولا تتكلم في كيفيته. أما الإجماع فكل المسلمين يقولون في صلاتهم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ولو أن عذاب القبر غير ثابت ما صح أن يتعوذوا بالله منه. الرد على قول الملاحدة القائلين بأننا لو نبشنا القبور لوجدنا الأموات على حالهم، فتقول يرد عليكم الكتاب والسنة وإجماع السلف، ويرد عليكم أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا كما مر، فليس العذاب أو النعيم في القبر كما هو المحسوس في العذاب والنعيم في الدنيا. مسألة، هل عذاب القبر أو نعيمه على الروح أو على البدن؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب. فذكر شيخ الإسلام ذلك، وذكر في الواسطية أن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كل ما بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه ومن البعث ومن العرض والحساب والميزان وتطاير الصحف والجنة والنار، ومن أنكر شيئا منها فإنه لا يكون مؤمنا باليوم الآخر. واليوم الآخر وما فيه من أمور الغيب التي لا تدخل في حيز عقولنا وأفكارنا ينبغي أن نعتمد في الإيمان بها على كتاب الله وسنة رسول الله، ولا نتدخل في هذه الأمور ولا نقول فيها إلا بالدليل. القبر برزخ بين الدنيا والآخرة، والبرزخ الفاصل بين شيئين، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالقبر محطة انتظار ينتقل الناس بعده إلى البعث والحساب. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن الدور ثلاث: الأولى دار الدنيا وهي محل العمل والكسب من خير أو شر، الثانية دار البرزخ وهي دار مؤقتة. ولهذا يخطئ من يقول نقل فلان إلى مثواه الأخير، بل مثواه الأخير الجنة أو النار، القبر ليس هو المثوى الأخير، فيخطئ من يقول نقل فلان إلى مثواه الأخير. وأما الدار الثالثة فدار القرار وهي الجنة أو النار، فإذا وضع الميت في قبره ودفن وانصرف الناس عنه وإنه لا يسمع قرع نعالهم كما في الحديث تعاد روحه في جسده، هذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله، والله على كل شيء قدير. وبعد أن تعاد روحه في جسده ويحيى حياة أخرى يأتيه ملكان يسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فإن أجاب بجواب صحيح فاز وربح، وصارت حفرته روضة من رياض الجنة يتنعم فيها، ثم يوم القيامة يصير من أهل الجنة. وإن أخفق في الجواب ولم يجب فإن قبره يصير حفرة من حفر النار، ويضيق عليه قبره حتى تختلف عليه أضلاعه، والأول يوسع له في قبره مد بصره ويفتح له باب من الجنة يأتيه من روحها وريحانها، وهذا يضيق عليه في قبره حتى تختلف عليه أضلاعه، ثم يفتح له باب من النار فأتيه من حرها وسمومها والعياذ بالله رب العالمين. وضمة القبر عند الوضع فيه والاستقرار فيه لا ينجو منها أحد، ولذلك لما وضع سعد بن معاذ رضي الله عنه في قبره انضم القبر عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، لو كان أحد الناجية لنجا سعد بن معاذ، لأن سعدا اهتز عرش الرحمن لموته، ولأن سعدا نزل في تشيع جنازته 70,000 ملك ما نزلوا الأرض قبلها أبدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في جنازة سعد رضي الله عنه غير ناعل على أطراف أصابع قدميه حتى لا يطأ على أجنحة الملائكة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك وهذه حاله لما وضع في القبر انضم القبر عليه، فما من أحد يوضع في قبره إلا ينضم القبر عليه حتى تختلف أضلاعه، ثم يفرج عنه، ثم يسأل، ثم إن كان كافرا أو كان منافقا يعاد بعد ذلك الانضمام عليه ولذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم جاف الأرض عن جنبي. نسأل الله أن يرحمنا وأن يهون علينا وأن يثبتنا. نسأل الله تبارك وتعالى الثبات عند الممات، ونسأله جل وعلا أن يثبتنا عند السؤال، ونسأل الله ألا يخزينا في الدنيا وألا يفضحنا في الآخرة، إنه على كل شيء قدير. الإجابة الصحيحة التي يثبت الله تبارك وتعالى قائلها هي: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر كم هي سيرة في ظاهرها، فيقول إنسان: نعم آتي بها حتما، ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. فيقول: لا تدري، لعل الأبعد لا يخرج على الملة أصلا، الشيطان يتخبط الإنسان عند الموت، ولعله يموت منافقا، وهذا أمر كبير. نسأل الله الثبات عند الممات، فهذا من أكبر شيء يكون. ولذلك لم يعمل أحد من السلف قط مكر الله تبارك وتعالى حتى يستقر في الجنة. يقول: لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة، لأنه لا يدري بما ينتهي إليه أمره. والإمام أحمد كما هو مروي عنه لما كان ولده بجواره وهو يحتضر، فيقول: يا أبت قل لا إله إلا الله. أنت تقول: الإمام أحمد يلقن. نعم، وأجل وأكبر من الإمام أحمد يلقن، وأجل وأكبر من الإمام أحمد يفتن عند الموت ويخرج على غير الملة، إلا أن الله يثبت المؤمنين الصالحين. لا عصمة لأحد بعد رسول الله. الإنسان قد يستشكل أو يستبعد، يقول: الإمام أحمد ولده يقول قل لا إله إلا الله. نعم، وأجل منه يقال له قل لا إله إلا الله. أسأل الله أن يخرجنا عليه، أن يحيينا عليه، وأن يميتنا عليه، وأن يحشرنا تحت زمرة من علمناها وجاء به، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. قال: قل يا أبت لا إله إلا الله. يقول: ليس بعد، ليس بعد، ولم يقل لا إله إلا الله. ثم أغشي عليه، فلما أفاق قال: يا أبت قلت شيئا عجبا، وخشيت عليك أقول لك قل لا إله إلا الله وتقول ليس بعد، ليس بعد، ولم تنطق بلا إله إلا الله، خفت عليك. قال: يا ولدي لم أكن أكلمك، وإنما ذلك إبليس جاء عاضا على إبهامه يقول: فتني يا أحمد، فقلت ليس بعد، يعني حتى تخرج الروح، وأما ما دامت في الجسد فلا آمن مكر الله، ليس بعد، فكنت أخاطب العين لا أخاطبك، وأما ما قلت فلا إله إلا الله ولا إله إلا الله. إذن الذي يقول يثبت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وهذا كله بسبب الإيمان بالله ورسوله، ليس بسبب التعلم أو الثقافة أو التعليم أو شيء، وتوفيق الله. نسأل الله أن يحسن الختام، ولأن هذا هو حصيلة ما هنالك من عمل، وإن طالت به الدهور والأعوام، تماما كما ترى الطالب في لجنة الاختبار إذا أعطي ورقة الاختبار بأسئلتها، فما هو إلا أن يعطاها حتى يمضي لا يتلجلج، وآخر ينظر إلى السقف حين، وأمامه وخلفه حين، ويقضم أظافره حين، ويقلب الورقة حينا فحينا. لا تحسبن هذا الفشل ولا ذلك النجاح هو وليد ساعته ولا ابن لحظته، هذا حصيلة عام. ما الأول ففي كفاح وسهر، في عناء وتعب، ثم لما دخل الاختبار أجاب، فهذا حصيلة ما كان، ليس هو ابن لحظته ولا وليد ساعته. وكذلك فشل الفاشل هو حصيلة عام من اللعب ومن التهريج ومن الاستهتار وتضيع الأوقات. فكذلك الذي يسأل في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فهذا كما هو معلوم يجيب مثبتا حصيلة ما كان هنالك مع توفيق الله، أو لا يستطيع فهذا أمر آخر، نسأل الله السلامة والعافية. الذي آتاه الله الإيمان والتثبيت لا يتلكأ في الإجابة: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. المنافق يظهر الإيمان في الدنيا ويبطن الكفر، والكافر لا يستطيع الإجابة، يقول: ها ها لا أدري، كأنه أتذكر، كان الناس يقولون هذا الكلام ولكني لا أتذكره، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة مخففة، مخففة لفظا لا حقيقة، وأما هي فمرزبة من حديد أثقل من الجبال، لو اجتمع الثقلان على أن يحركوها من موضعها قيد أنملة، أي الجن والإنس، ما استطاع، اسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذه عقيدة أهل السنة في القبر ونعيمه وعذابه والسؤال فيه. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة في الحوض فقال: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم فإن حوضه ضرع ناقته. في هذا مؤاخذات ومراجعات، نسأل الله أن يسقينا بيد نبينا الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.